بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد فعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأرضين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. في الليلة الماضية أخذنا المقطع الأول من هذه الآية المباركة وتحدثنا حولها، حيث قال لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام، هذه أمور الخمسة ذكرنا حوله. وقلنا لابد أن يكون آمين بيت الحرام أن يكون نيتهم فضلا من ربهم ورضوانا، لا الفساد ولا القتل ولا السرقة وما شابه ذلك. ثم يقول وإذا حللتم فاصطادوا، قلنا أن هذا الشيء كان محرما، هذا الذي هو في حالة الإحرام، بعدما خرجوا من الإحرام لا بأس بالصيد، الصيد يكون مسموحا. ولذلك إذا حللتم فاصطادوا، طبعا هناك فعل الأمر لا يدل على الطلب، لأن يكون فعل الأمر أغيب الحاضر، فعل الأمر يدل على الطلب إلا إذا كان أغيب الحاضر، منعوا عن شيء ثم يفعل. مثلا الله تبارك وتعالى يقول كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. كلوا واشربوا ليس وجوب الشيء، بما أنه في معرض المانع بعده يأتي مانع، هذا يقول هذا الأكل يجوز إلى يأتي المانع. كذلك بالعكس عندما يقول مثلا في هذه الآية المباركة إذا حللتم فاصطادوا، ليس الأمر في اصطادوا بمعنى الوجوب أو حتى بمعنى الاستحباب، بل بمعنى حرية العمل، بعد يصير حلالا عليكم، قبلا لا يجوز لصار حلالا. هذا بالنسبة لما مضى. ثم قال ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. لا يجرمنكم معنى لا يجرمن على ما قاله في المجمع الجرم القاطع والكسب، ولا يجرمنكم أي لا يكسبنكم، وهو فعل يتعدى إلى مفعولين، وقيل معناه لا يحملنكم، لا يكسبنكم ولا يحملنكم غريب المعنى، يعني لا يصير باعثا لأن تخرجوا عن الخط. لا يجرمنكم لا يحملنكم، والشنآن عبارة عن العداء والبغض، أنتم تبغضون جمعا من الناس لا يحملنكم هذا البغض على أن تعتدوا عليهم. الاعتداء على كل حال ليس شيئا جميلا ولا يجوز، والسر في ذلك والاعتداء في أي شيء، ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. هذه آيات الكريمة الظاهر نزلت في السنة الأخيرة، بل لعلها في أيام الحج، وبما أن مشركين في مكة المكرمة قبل ذلك كانوا يمنعون المسلمين عن الحج وأخرجوا بعضهم أو هربوا منهم، فكان في قلوبهم ضغينة على أهل مكة، كان بينهم حرب طويلة. الله تبارك وتعالى يقول هذا لا يصير سببا أن تعتدوا عليهم، لا، هذا شيء مضى، لابد أن تقبلوا العين مما حصل سابقا ولا تؤاخذوهم بما صار سابقا عليكم. وهذا أسباب الكرامة، هكذا الإنسان الكريم عندما يتغلب على عدوه يعفو عنه، نعم ما دام ضعيفا يقاوم، ولكن إذا كان قويا يرى نفسه أجل أن يأخذ الجانب الآخر ويؤاخذه. وهذا كرماء عادتهم هكذا، عندما يتغلبون على الشيء بعد لا يعملون شيء. مرة عندما كان الإمام خامنئي حفظه الله تبارك وتعالى أصبح وليا يعني ولاية الفقيه، أن بعض الشباب هم يعني عرفوا وتغلبوا على هذا الإنسان الذي كان في السجن وضرب السيد، كان على وجهه لثمه وأضاءه كثيرا، أخذوه فجاءوا إلى السيد. عندما جاءوا إلى السيد، السيد استقبله وقبله وأهلا وسهلا، يعني كمال الرحمة والكرم. بينما هو كان يخاف إذا أنا واجهته حتى يعملونني بالسجن أو يعملون بكذا وكذا. لا، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا، شرفونا. بل بالعكس آمله بكل لطف، وبعدما استأنس أعطاه رقم التليفون، قال أي مكان أردت شيء أنا بخدمتك. هكذا طبيعة الناس. رسول الله هكذا كان سيرته. عندما هؤلاء عندما صار فتح مكة المكرمة وذهبوا إلى المكة، رسول الله قد جعل هناك 4 وفود أو الكتائب، كل كتيبة يدخل من جانب من 4 جوانب مكة يدخلون إلى المكة. ولكن هؤلاء بعضهم عندما دخلوا مكة بدأوا بشعار اليوم يوم المرحمة، اليوم تسبى حرمة، يعني يوم القتل، أنتم كنتم تقاتلوننا وقتلوا جمع من كبارنا، قتلوا منا حمزة سيد الشهداء، كثير من المسلمين مقتلوا بيدهم، واليوم نريد يوم الملحمة. بمجرد ما وصل هذا الخبر إلى رسول الله، أرسل عباس ليعلن في الشوارع اليوم يوم المرحمة. وفي بيان ذكر أن رسول الله أبي سفيان جاء إلى رسول الله وقال هكذا ينادون، بعدما أبو سفيان، بما أنه رسول الله عندما أراد أن يدخل المكة، قبل دخول المكة يعني توقفوا في مكان كانت المكة المكرمة مشرفة على هذا المكان، ووزع الناس على صحراء واسع وأمر كل واحد يشعل النار، ثم بعد أن قسمهم على 4 أقسام حتى أن يذهبوا إلى 4 مناطق يدخلون إلى مكة. فأهل مكة رأوا هذا النار كثير، فهذا جمع يعني معناه جمع كبير جالسين، بينما نعم العدد يقولون كان 4000 جندي مع رسول الله، ولكن مع ذلك العدد كان أكبر بكثير، بما أنه انتشروا وهم لا يرون من بعيد إلا النار، وعرفوا هناك جيش نزل. فأرسل أبو سفيان شخصا إلى من هذا؟ قالوا أن هذا يعني كتائب التي جاءوا مع محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فهو يرى إن لم يستسلم بنفسه مع لا يستطيع أن يسلل على الأمور، هو بنفسه جاء وأراد أن يأتي إلى رسول الله، رآه الخليفة الثاني الذي صار بعد ذلك الخليفة، أراد أن يقتله، رسول الله منعه، رحمه وأعطاه إلى عباس. وغدا عندما أرادوا أن يذهبوا إلى بالليل هو أسلم في ظاهر الأمر، أمر عباس أن يجعل هذا الرجل على مكان رفيع يشوف الكتائب التي تدخل. وكتائب رسول الله كلهم كانوا يعني مع السلاح الكامل ومدرجون بالسلاح، فتعجب كذلك، قال أن ملك ابن أخيك صار ملك قوي. قال هذا ليس ملك، هذا الرسالة. فأنا كل حال، ولكن عندما صار هكذا أبي سفيان جاء إلى رسول الله قال هكذا يقولون، رسول الله أمر بأن يقولوا اليوم يوم المرحمة. في بعض الأذكار ذكر أن رسول الله قال اليوم يوم عزة القريش. عزة القريش يعني هؤلاء القريش كانوا أدلاء صغيرا عند الشيطان، أهل الشرك هابطين، الآن صاروا إن شاء الله يصيروا من يتشرفون بالإسلام، وهذا رفعتهم وعزمتهم. على كل حال، وكذلك عندما أرادوا أن يدخلوا داخلوا في مكة المكرمة، ذكروا أن رسول الله عندما جاء إلى الكعبة المشرفة كان على الناقل على النوق دخلوا إلى المسجد لهيبتهم وشوكتهم حتى يستسلموا ويعرفوا أن قوة رسول الله قوة لا يستعان بها. فعند ذلك أمر رسول الله بأمير المؤمنين وهو واقف في جنب الكعبة أن يجل يعني قدمه على كتف رسول الله ويضرب فوق الكعبة. أهل العلماء الكبار حفظه الله تبارك وتعالى واستفاد من هذا الأمر أمر جميل. قال في هذا العصر كان ناقة موجود عندهم، ارتفاع الناقة ليس أقل من الإنسان، ويستطيع رسول الله أن يجعل ناقة في جنب الكعبة ويضرب فوق الكعبة. كعبة لم يكن يعني كثير يعني عاليا، لأنه كان مثلا مترين أو شيء من أكثر من مترين. ولماذا الرسول بنفسه فعل ذلك؟ هو كان استفاد من هذا الأمر، أراد رسول الله أن يقول للناس كما أن التوحيد جاء بسبب رسول الله لابد وأن يتم وينتهي بعلي بن أبي طالب. ولذلك أمر بعلي بن أبي طالب أن يرتفع من كتف رسول الله إلى الكعبة ويكسر الأصنام. على كل حال في هذا القوة والقدرة عندما سأل رسول الله ماذا تفكرون فيه، ماذا تحكمون علي في هذا الأمر، هذا نص التعبير، قالوا نعم ماذا ترون إني فاعل بكم، أو التعبيرات هكذا، قالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم. هذا كانوا يتوسمون في رسول الله الخير والكرامة، ورسول الله ما قال نعم أنتم فعلتم كذا وكذا، لابد أن نؤاخذكم بما مثلا أنتم أرقتم من دماء المؤمنين والمسلمين، ما قال ذلك، بل قال أخ كريم، قال فقال لهم أقول لكم قال ما قال أخي يوسف لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، اذهبوا فأنتم الطلقاء. بينما كان على حساب المعروف في زمنهم كان له أن يأخذ منهم مال كثير أو أن يجرهم عبيد ويبيعهم، ولم يفعل ذلك، قد صامحهم وقال اذهبوا فأنتم الطلقاء. هذا سيرة الأولياء. وكذلك نرى في بعض الدعاء، دعاء مدخل شهر رمضان إمام زين العابدين، هذا التعبير الذي أرد فيه ووفقنا اللهم صل على محمد وآل محمد. ووفقنا كم من الأمور الأخلاقية حتى يقول أن نراجع، يعني وفقنا أن نراجع من هاجرنا، من هاجرنا نحن نراجعه. كثيرا ما نحن نترفع، إذا صديقنا مثلا هاجرني أنا أقول هو هاجر لابد هو جاء ويعتذر مني، وأنت تقول هكذا يصير سببا للفراق. سنين طويلة ترى أن أخوين من أم وأب واحد لا يتكلم أحد مع الآخر، لأن كل واحد يقول الثاني لابد يأتي، بالعكس كل واحد لابد أن يسبق الآخر، هو يسبق الآخر حتى يكون فضله، إن يتسابقون على كسب الفضل لا يتسابقون على الابتعاد وعلى هذا الأمر. هنا دعاء الإمام زين العابدين وأن توفقنا أن نراجع من هاجرنا وأن ننصف من ظلمنا، ننصف من ظلمنا، الظالم هذا الشخص ولكن نحن ننصفه، يقول أنا حق معك مثلا أعف عني سامحني، وهذا أمر صعب. ولكن لو كان سيرتنا جميعا هكذا، كثير من النزاعات، كثير من الفراقات، المشاكل كانت ترتفع. وأن نسالم من آدانا ويعادلنا ونحن نسالمه، ما يقول هاشا من أولي فيك ولك. نعم هذا الأمر فيما يكون بين الأصدقاء، خلافات، مسائل مادية غير مادية لا بأس، ولكن عند العدو لا، هاشا من أوي فيك ولك، فإن العدو فإنه العدو الذي لا نواليه والحزب الذي لا نصافيه. لا نستطيع تتبيع مع إسرائيل ونقول هؤلاء دولة يهودية نحن نسامحهم ونتعامل معهم، هذا لا يمكن، لأنهم بازل على عدائهم، ليسوا مجرد أنهم يهود، بل أنهم معادين لنا ومعادين لأمة الإسلامية، ووجودهم وجود منحوس وغصبي وغير مشروع، كما في دعاء مكارم الأخلاق مثل هذه العبارات يوجد: اللهم صل على محمد وآل محمد،
اللهم صل على محمد
وسددني لأن أعارض من غشني، أعارض من غشني بالنصح، وغشني أراد أن يلحق بي ويأخذ مالي يظلمني، أنا بالعكس بالنصح نتعامل معه بالنصح، يعني أسعى في خيره أطلب خيره، وأجزي من هجرني، هذا الذي هجرني أنا بالعكس أن أعطي جزاء، عفوا، وأجزي من هجرني بالبر، أنا أعامل معه بالبر، هو هجرني تركني وأنا بالعكس أرسل له هدية يذهب إلي وأعطي هدية، وأثيب من حرمني بالبذل، الذي حرمني أردت منه مال، أردت منه قرض، أبدا ما اعتنى إلي، الآن هو صار محتاج، أنا بالعكس أعمل، وأثيب من حرمني بالمال، وأكافئ من قطعني بالصلة، هذا عمل المقاطعة أنا أكافئه بالصلة، وأخالف من اغتابني إلى حسن الذكر، سمعت أن فلان يتكلم علي فيما بين الناس، أنا عندما أتكلم عنه أقول هو رجل خير أحبه كذا، يعني خلاف الأمر بحسن الذكر، يقول أحد العلماء أو العرفاء نغل له بأن فلان تكلم عليك، أرسل لهذا الذي تكلم عليه هدية، وتعجب لماذا هدية، قال أنت أرسلت لي خيرا وأنا كذا، فقال لماذا، قال أنت اغتبتني، أرسلت بعض أجرك لي، لأن الإنسان الذي يغتاب الآخر في لغير يرسل بعد حسناته إلى من اغتابه، فأعطاه هدية فعوضه بهدية أخرى، هذا لو نظرنا إلى واقع الأمر هكذا، الإنسان الذي يغتاب الآخر هو المتضرر لا المغتاب، وأن أشكر الحسنة وأغضي عن السيئة، إذا رأينا حسنة من الآخر أشكره، وإذا رأينا سيئة عنه أغضي، يعني نغمض العين ونتجاوز ولا نؤاخذه على هذا الأمر. على كل حال هذا بالنسبة إلى هنا، ثم يقول الله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. طبعا في هذه الآية المباركة إنما يقول الله تبارك وتعالى، نعم، ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، في درس لنا، ولو أن هذا قضية خارجية، قضية مسجد الحرام وهؤلاء الذين صدوهم عن المسجد الحرام، ولكن مع ذلك معناه هؤلاء ولو ظلمكم ظلموكم، مع ذلك أنتم عليكم ألا تعتدوا عليهم، الاعتداء ليس صحيحا في هذا التعبير، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، التعاون بمعنى أن يكون كل جهد أولا للآخر، تكاتف في العمل، التناسق في العمل، ولكن في أي عمل، على البر والتقوى، أولا عمل الخير، البر بالجانب الآخر، وكذلك على التقوى، ولعل الذكر بالبر والتقوى تأكيد على التقوى، لأنه قد يكون إنسان يساعد الآخر، ولكن يساعده في كل شيء، صديقه، حميمه، جاره، مواطنه، يعاونه في كل شيء ولو في عمل حرام، هذا يجوز، هذا ظلم عليه، في عمل الخير نعم، ولكن أي عمل يكون مناسب للتقوى، ولكن إذا خلاف التقوى ليس تعاونه تعاون باغي، كما يقولون: أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، قالوا إذا كان مظلوما عرفنا معنى النصر، ما معنى إذا كان ظالما ننصره، قال عليه السلام: تنصره في ردئه عن الظلم، هذا نصرته، صديقك إذا كان مظلوما أن تنصره في مقابل الظالمين، حقه من الظالم، وإذا كان هو ظالما أن تمنعه تردعه من الخلاف حتى تنجيه من هذا المستنقع الذي وقع فيه. هنا كذلك التعبير تعاونوا على البر والتقوى. البر كل خير، ولكن قد يكون إنسان يريد الخير ويعمل الشر، يعني يعاونه في شره، وهذا ظلم له. ها هو إنسان مجرم ظلم الآخر، نحن نساعده أن لا يقع بيد الشرطة. لا، إذا فعل هكذا وليس أحد يردعه ويأخذ حر، فخلي بيد الشرطة، لماذا أنت تمنع ولو ابنك فعل ذلك؟ هذا شيء مهم. ونعم تعاونوا على البر والتقوى، لا مباشرة يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أظن وجود يعني ترادف بين الجملتين، الله تعالى ردف الجملة الثانية على الجملة الأولى، قال تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. كثيرا ما عندما يأتيني بعض الناس مراجعون كثيرا خصوصا قبل الانتخابات، كثير يأتون إلينا ويقول نحن جعلنا هناك حزبا ونريد أن نعمل، ونريد أن نعمل عمل سياسي وخدمة وكذا، أو مؤسسة، مؤسسات يؤسسونه. أنا أرحب بهم، أو أهلا وسهلا، إن شاء الله نيتهم خير. أما إذا أردتم مني يعني مباركة خطيا، أنا لا أديك مباركة، أدعو لكم بالبركة بالخير، ولكن مبارك خطي لا أخي، لأنه بعد أغوى في إحراج كل من يأتينا ولو لا أعرف يريد مبارك. والشيء الذي أؤكد عليهم كثيرا فيما بين الأحزاب والفئات التي يشتمون من بعض، أقول هذا التكاتف عمل جميل، لأن بالتكاتف تزايد العمل وقوة. إذا جمعتم أيديكم أيدي بعضكم إلى بعض، هذا الاجتماع سبب قوتكم، ولكن قوة في الخير. ولكن اعرفوا أن من اجتمع على عمل الخير الشيطان يأتيه ويجعل فيه تعصبا على فريقه، يعني أنا جعلت حزبا لنفسي، مباشرة الشيطان يأتي وأنا أرى كل شيء لمجموعتنا لجمعنا لحزبنا لتيارنا، يصير سببا لإقصاء الآخرين، ترد الآخرين. ولذلك الله تبارك وتعالى مباشرة يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، لأن كثيرا ما الاجتماعات باسم الخير باسم التقوى، ولكن في مقام الأمل كانوا يعملون بالإثم والعدوان. حتى على مستوى العالمي، على مستوى العالمي مؤسسة أمم المتحدة، بعض المؤسسات التي شكلت بعنوان دفاع عن الدول المظلومة، عن الشعوب المظلومة، ولكن أصبحوا آلة بيد المستكبرين، بدلا أن يقفوا مع المظلومين في العالم يقفون مع الظالم في العالم، أو يقفون من لا يستحق بهذه الدرجة. هنا اليمن هذا الشعب المظلوم أكثر من 6 سنوات في ظلم مصري وعجيب، وفاقر وحصر اقتصادي وقات ودمار وأمراض، أبدا كأنه لا يمر على العالم شيء. ولكن عندما صار قضية أوكرانيا، لا نقول هذا قضية أوكرانيا كان جيدا، ولكن كلهم ساعدوه وبغفوا معه كذا، معناه أن هذه المجتمعات وهذه الاتفاقيات وهذه المؤسسات وهذه المنظمات ليست منظمات على البر والتقوى، ليس كما يعنونون على أنهم يريدون البر، يريدون إحياء حقوق الإنسان، الدفاع عن المظلومين، عدم تجاوز الدول بعضها إلى بعض، بل إنما هم أصبحوا واسطة وعميلا أو آلة في يد المستكبرين وقوة للمستكبرين. وهذا حصر الاقتصادي بالنسبة للجمهورية الإسلامية، هذا الجرائم التي تجرى على الشعب العراقي وعلى العراق، يرى أن أمم المتحدة وراءهم كذلك، مؤسسات رسمية في العالم خلفهم. بالنسبة لحقوق الإنسان في السعودية، أهل السعودية يعرفون كم هم يضغطون على الشعب السعودي، على الشعب الحجازي وبلاد الحجاز، سواء النساء أو الرجال، مظالم كثيرة واختناق وظلم وزور وإهانة، نذر الاحتقار مع ذلك لا يحكمون عليهم إلا أحيانا بكلمات ليس وراءه شيء. فعلى ذلك هذا يدل على أنه تعاونوا على البر والتقوى كثيرا ما يتعقب له العثم الأدوان، يعني يتعاونون على إقصاء الآخرين، ظلم غيرهم. حتى ذكرنا الانتخابات، في الانتخابات أنا أوصي جميع الأحزاب والتيارات لا تفكروا في أن يكون جميع الكراسي من أعضاء حزبكم، بل عليكم أن تختاروا من هو أحسن ولو من حزب المقابل. ترون في حزب المقابل شخص متدين وعارف يعني هو خبير بهذه المسؤوليات التي سوف توزع عليهم، عليكم أن تصوتوا له، لا تصوتوا لأشخاصكم وجمعكم. ولذلك يجب علينا اختيار الأفضل للناس، لا اختيار من يكون معنا ومسجل عندنا. بكل الأمل لابد أن نراهد هذا الأمر. الله يقول تعاونوا على البر والتقوى مباشرة، لا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذا تحذير وحذارة أن نقف والنقع في مسألة إقصاء الآخر وظلم الآخر ونفي الآخر. هذا في آخر هذا الآية المباركة. نعم، بالنسبة إلى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، هناك تعاون على الإثم والعدوان، هناك روايات وردت حول إعانة الظالم ومعصية إعانة الظالمين وأي إعانة يكون هكذا. منها قصة صفوان الجمال، عرفتم أن صفوان الجمال كان من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام ومن محب الإمام، ولكنه جاء إلى الإمام وسلم على الإمام. الإمام قال كل شيء منك حسن جميل إلا واحدة. تعجب من ذلك، أنا بخدمتكم، أي خطأ صدر مني؟ أصحاب أئمتنا عليهم السلام جلهم كانوا عندهم أشغال، بينما كانوا علماء مؤلفين، بعضهم كانوا يؤلفون 50 كتاب، بعضهم 70، بعض أقل أكثر، ولكن أكثرهم كانوا مشتغلين بشغل ومعروفين بأشغالهم. مثلا كانوا صراف سيروفي، كذلك غزي يعملون في الغز، أو مثلا هذا كان جمال، عمله جمال. فقال ماذا فعلت أنا؟ قال إكراؤك جمالك من حاجز الرجل في زمن هارون، إشارة إلى هارون. قال يا ابن رسول الله لما أعطي جمالي لعمل الحرام سفر الحج. هذا أين عبارة الإمام عليه السلام أن نذكره حتى يكون أوقع بالنفوس؟ نعم، أنه قال جعلت في ذاك أي شيء؟ قال إكراؤك جمالك من هذا الرجل، يعني هارون. قال والله ما أكريته أشرا ولا بطرا ولا للصيد ولا للعو، ولكني أكريته لهذا الطريق. هذا الطريق إن طريق الحج، طريق مكة. ولولاه عفوا ولا أتولاه بنفسي، أنا ما ذهبت مع ذلك، أرسلت غلمان، ولكن أبعث معي غلماني. قال لي يا صفان أيغى كراؤك عليهم؟ يعني هذا كراؤك عليكم هم يعطون. قال نعم. قال من أحب بغاؤهم فهو منهم، لأنه طتأ إذا كان كراؤه عليهم هو يتمنى من الله تبارك وتعالى أن يعود سالما، هذه يعد كراء جماله. قال الإمام عليه السلام من أحب بغاؤهم فهو منهم، ومن كان منهم كان وردا وردا النار. وكذلك روايات أخرى في هذا الطريق، منها إن الله في حديث ورد هكذا، إذا كان يوم القيامة أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة نادى مناد أيها الظلمة وأعوان الظلمة وأشباه الظلمة حتى من برئ لهم قلما أو لاق لهم دواتا. هذا كذلك هو من أعوان يحسن من أعوان من الظلمة. فعلى كل حال مسألة هذا الأمر مسألة مهمة أن نلاحظ، وهذا أصل في الإسلام بل في الأصل الإنسانية، تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذا واجب ومرغوب، والإسلام دعا إليه وحدة الكلمة الوعام الإصلاح ذات البين، و ففي مقابله ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. جعل الله تبارك وتعالى بفضله ومنه ممن يقتدي بهدي أوليائه الأئمة المعصومين عليهم السلام، ويجعلنا إن شاء الله ممن نجتمع على البر والتقوى ونتعاون فيما بيننا كأمة إسلامية ولا نتعاون على البر والإثم والعدوان بفضله ومنه إنه حميد مجيد. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.